تعلم وتفقه في الدين. فالواجب على المكلفين جميعا أن يتفقهوا في الدين وأن يتعلموا ما لا يسعهم جهل، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله ممساكم وحي هلا في هذا الدرس العلمي الذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن تحفهم الملائكة وأن يذكرهم الله في من عنده. أحبتي في الله، بداية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، لأنه من حق الحاضر أن يسلم عليه قبل الغائب. أيها الإخوة في الله، كنا قد تحدثنا في باب السواك وسنن الوضوء، وتحدثنا عن سنن الوضوء، وشرعنا في باب فروض الوضوء، لكنه لم يسعفنا الوقت فأحببنا أن نذكرها هنا بالتفصيل. وقبل البدء في هذا الأمر، نحن تحدثنا عن سنن الوضوء، أليس كذلك؟ فلو ذكرتمونا على عجل من سنن الوضوء ما هي؟ يلا يا حمد، تستطيع أن تسعفنا بواحدة أو اثنين؟
ذكرنا من ذلك السواك.
السواك، والثاني التسمية، أليس كذلك؟
تسمية.
الثاني التسمية، وقلنا أن الراجح والله أعلم أن التسمية سنة وليست بواجبة، وأن الحديث الوارد في هذا ما حاله؟ قلنا أنه ضعيف، لا يصح في الباب حديث، أليس كذلك؟ طيب، هنا بعض المسائل بعض أهل العلم استحبها وبعض أهل العلم لم يستحبها، لعلنا نبدأ يومنا أو درسنا هذا بذلك. بعض أهل العلم استحب، أقول مسألة، حكم مجاوزة الفرض في أعضاء الوضوء. أكتب حكم مجاوزة الفرض أعضاء الوضوء. يعني لو أن إنسانا أراد أن يغسل يديه، ما حكم الزيادة على ذلك؟ استحب الحنابلة، الجواب استحب الحنابلة على أن يزيد، وكذلك بعض الفقهاء استحبوا على أن يزيد الإنسان على مجاوزة الفرض، واستدلوا على ذلك بما جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن أبا هريرة كان إذا توضأ وغسل يديه أشرع حتى أشرع في العضد، وإذا غسل يده اليسرى غسل يده حتى أشرع في العضد، ثم غسل رجليه حتى أشرع في الساق. فقال له أبو حازم ما هذا الوضوء يا أبا هريرة؟ فقال أنتم ها هنا يا بني فروخ، لو علمت أنكم ها هنا ما توضأت هذا الوضوء. سمعت خليلي صلى الله عليه وسلم يقول تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء. فقالوا إن أبا هريرة أطال، هذا هو القول الأول. والقول الثاني قالوا لا يستحب الزيادة إلا زيادة يعلم بها غسل العضو الفرض كاملا، قالوا لا يستحب إلا زيادة يتيقن بها غسل كامل العضو، مثل أن يغسل المرفقين فيزيد حتى يتيقن أنه غسل كامل المرفقين. قالوا هذا هو الأصل، وذلك لأن كل من وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم لم يشر إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم زاد في وضوئه ولا زاد على جميع الأعضاء، فإن الذين ذكروا غسل يديه إلى المرفقين لم يذكروا أنه أطال حتى أشرع في العضد، والذين ذكروا صفة غسل رجليه لم يذكروا إلا مع المرفقين ومع الكعبين في الرجل، فدل ذلك على أنه لا يستحب. واستدلوا على ذلك أيضا بما رواه أبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الوضوء فمن زاد أو نقص فقد أساء وتعدى وظلم. وهذا الحديث الصحيح أنه حديث ضعيف، الصحيح أنه حديث ضعيف، ضعيف بزيادة أو نقص، وكذلك هو بنفسه ضعيف حتى لو لم تذكر زيادة نقص. فأشار الإمام مسلم رحمه الله في كتاب التمييز أن الحديث ضعيف، وكذلك ضعفه أبو داود وغير واحد من أهل العلم. والراجح والله أعلم على أنه لو كان ثمة سنة لفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولو مرة واحدة، فلما لم يذكره ولم يفعله صلى الله عليه وسلم دل على أن هذا الوضوء هو الذي يغفر به الذنوب وتحط بها السيئات. ولهذا توضأ صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث عمران، من حديث حمران عن عثمان رضي الله عنه، ثم قال: فمن توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث بهما نفسه إلا غفر الله له ما تقدم من ذنبه. فدل ذلك على أن السنة عدم الزيادة، فإن زاد فإن هذا يسمى جائز ولكن السنة تركه. طيب، المسألة الأخرى: هل يستحب غسل العنق؟ بعض الناس إذا أراد أن يغسل وجهه يقول بيده هكذا ثم يمسح عنقه ثم يمسح عنقه، هل هذا من السنة؟ لا يصح حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح العنق. ولأجل هذا ذهب جمهور أهل العلم إلى أنه لا يستحب غسل العنق، بل ذكر النووي فقال إن غسل العنق في الوضوء بدعة. ولا شك أن إطلاق البدعة على الإطلاق محل نظر، إلا إذا فعلها الإنسان على أنها ماذا؟ على أنها سنة يتعبد بها ويؤجر عليها، لأن هذا نوع من الزيادة في الشر وهي البدعة التي قال صلى الله عليه وسلم: وكل بدعة ضلالة. أما إذا فعلها الإنسان هكذا فلنقول هذا ليس من السنة وهو مكروه، والله أعلم. إذا ثبت هذا أيها الإخوة فإننا نتحدث عن الوضوء. ذكرنا أن الوضوء أنه ليس من خصائص هذه الأمة، أنه ليس من خصائص هذه الأمة، وقال بعض أهل العلم أنه من خصائص هذه الأمة. ونحن أجبنا فقلنا، تذكر حمد الجابة؟ تفضل.
أنه بهذه الطريقة فقط هو الذي يخص هذه الأمة.
أحسنت وبارك الله فيك. نحن قلنا أن الوضوء الذي شرعه الله على شرع الله لنا في كتابه وبينه لنا محمد صلى الله عليه وسلم في سنته بهذا الوصف هو الذي من خصوصيته، وهو أن يغسل اليدين إلى المرفقين ويغسل الرجلين إلى الكعبين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في صحيحين: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء. ولهذا وهذا في الصحيحين من حديث أبي هريرة. وقال صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم عندما قال: أنتم أصحابي وإخواننا الذين لم يأتوا بعد، يعني إخوان محمد صلى الله عليه وسلم الذين آمنوا به صلى الله عليه وسلم، فقالوا: يا رسول الله كيف تعرف من أمتك من لم تره؟ فقال: أرأيتم لو أن رجلا عنده خيل دهم وبهم ألا يعرف خيله؟ قالوا: نعم. قال: فإن أمتي يوم القيامة يأتون محجلين من أثار الوضوء وأنا فرطهم على الحوض الحديث. فدل ذلك على أن هذه الصفة إنما هي من خصوصيات أمة محمد. وأما الوضوء أصله فإن كل أنبياء الله يتوضؤون. ولهذا تذكرون الحديث المتفق عليه من حديث قصة جريج العابد حينما اتهم أنه زنى بالمرأة، فقالوا: إنك زنيت بهذه وهذا ولدها. فقال: أمهلوني حتى أصلي. فتوضأ الشاهد، فتوضأ ثم صلى، فأضع يده على بطن الصبي فقال: من أبوك؟ فقال: أبوي إن أبي هو الراعي. فهذا وجه الدلالة ماذا؟ أن شريج توضأ. وكذلك ثبت في صحيح البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة في قصة سارة زوجة أبينا إبراهيم عليه السلام حينما هم الملك بأن يمسها قال: فتوضأت ثم صلت. فهذا الوضوء هو وضوء ليس مثل الوضوء الذي شرعه الله في كتابه على شرعه الله سبحانه وتعالى في كتابه وبينه النبي صلى الله عليه وسلم. وأما حديث هذا وضوئي ووضوء الأنبياء قبلي فهذا الحديث حديث ضعيف لا يصح. فأما حديث هذا وضوئي ووضوء الأنبياء قبلي فهو حديث لا يصح، فإن في سنده رجل يقاله زيد العمي يرويه عن معاوية بن قرة عن أنس بن مالك وعبد الله بن عمر، وقد ضعف الحديث غير واحد من أهل العلم كأبي داود وغيره، والحديث ما حاله؟ ضعيف، ضعفه أبو حاتم، ضعفه البيهقي وغير واحد من أهل العلم رحمة الله تعالى عليهم أجمعين. إذا ثبت هذا أيها الإخوة، فالسؤال قبل الشروع في فروض الوضوء، متى فرض الوضوء؟ سؤال بحاجة إلى بيان، متى فرض الوضوء؟ الجواب على هذا هو أن جماهير أهل العلم ذهبوا إلى أن الوضوء إنما فرض مع الصلاة، ذهب جماهير أهل العلم على أن الوضوء إنما شرع مع الصلاة، مع الصلاة. وجاء في ذلك أحاديث في هذا، ولكنها أحاديث ضعيفة، رواها ابن ماجه والإمام أحمد وفي سندها ضعف، وهو أن جبريل علم النبي صلى الله عليه وسلم حينما أوحى الله إليه الوضوء وقال له هذا الوضوء حينما نزل عليه الوحي. والصحيح أن الحديث ضعيف في سند رجل يقال له رشدين بن سعد، وهو حديث ضعيف. وله طريق آخر في سنده رجل يقال له عبد الله بن لهيعة وهو ضعيف. لكن ذكر عامة أهل العلم على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي صلاة قط إلا بوضوء، ولهذا قال ابن المنذر ومعلوم عند جميع أهل السير أن النبي صلى الله عليه وسلم افترض الله عليه الصلاة والجنابة جميعا. قال رحمه الله ومعلوم أن الغسل من الجنابة لم يفرض قبل الوضوء، فدل ذلك على أنه صلى الله عليه وسلم لم يصلي صلاة إلا بوضوء، فدل ذلك على أن الصلاة حينما فرضت فكذلك فرض الوضوء، ولكن فرضه لم يكن في نص ثابت إلا بفعله صلى الله عليه وسلم بأبيه وأمي عليه الصلاة والسلام، عليه الصلاة والسلام. ففرض الوضوء ثابت، لكن صفته بهذه الطريقة على أمة محمد لم يثبت إلا في آية المائدة. وآية المائدة متى نزلت؟ سورة المائدة في السنة قريبا من السنة السادسة، فدل ذلك على أن النبي صلى الله عليه وسلم فرض الله عليه الوضوء، لكن الوضوء بهذه الطريقة إنما فرض بنزول آية يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم الآية. إذا ثبت هذا أيها الإخوة فإننا نشرع في فروض الوضوء. ذكرنا أن فروض الوضوء أولا الوجه، أليس كذلك؟ وهذا أمر مجمع عليه، لا خلاف بين أهل العلم على أن من فروض الوضوء ما هو؟ الوجه. وقلنا أن الوجه يبدأ من منابت الشعر من الأعلى إلى ما أسفل من الذقن، ومن الأذن إلى الأذن عرضا. وقلنا أن الصدغين وهما البياض الذي يكون من العين إلى الأذن هو من الوجه، لأن الوجه اسم لما يتوجه به للناس، فهذا أمر معلوم والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. ومن الوجه المضمضة والاستنشاق، وقلنا أن الراجح والله أعلم أن المضمضة والاستنشاق حكمهما أنهما واجبتان، أما المضمضة فلما جاء عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لليقيط بن صبرة إذا توضأت فمضمض، إذا توضأت فمضمض. وقد صح عن ابن عباس كما روى ابن المنذر أن رجلا اغتسل وترك المضمضة، فسأل ابن عباس فقال تمضمض الآن، فدل ذلك على أن المضمضة واجبة، فلما وجبت في الغسل فهي تجب في الوضوء. وذهب مالك، وهذا القول هو مذهب أحمد رحمه الله، وهو مذهب أبو حنيفة، وهو مذهب أبي حنيفة في الوضوء، وذهب مالك والشافعي إلى أنهما سنتان، والراجح والله أعلم وجوب ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ على هذه الطريقة، ولم ينقل لا بإسناد صحيح ولا بإسناد حسن ولا بإسناد ضعيف أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك المضمضة. وقد قال الله تعالى إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم، فكان فعله بيانا لمجمل الآية وهي مجمل قول ربنا جل جلاله وتقدست أسماؤه. إذن المضمضة والاستنشاق حكمهما واجبتان واجبتان، وهذا هو مذهب أحمد وأبي حنيفة رحمة الله تعالى عليهما أجمعين. الثالث هو غسل اليدين، غسل اليدين إلى المرفقين. أما غسل اليدين فإنه ثابت بالإجماع، لم يخالف في ذلك أحد من أهل العلم، لقوله تعالى فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. والسؤال، هل المرفقان يغسلان مع اليدين أم لا؟ الجواب، جماهير أهل العلم من الحنفية والشافعية والحنابلة وقول عند المالكية قالوا يجب غسل المرفقين، وذلك لأن الماء في قوله تعالى وأيديكم إلى المرافق، أن إلى هنا أنها بمعنى المع، أنها بمعنى المعية، يعني مع المرفقين، كما قال الله تعالى في قوله تعالى من أنصاري إلى الله، يعني من أنصاري مع الله، يعني من أنصاري مع الله. وكذلك في قوله تعالى ويزيدكم قوة إلى قوتكم، يعني مع قوتكم، ويزيدكم قوة إلى قوتكم، يعني مع قوتكم. وقد ذكر علماء اللغة كالمبرد رحمه الله على أن إلى الغائية إذا كان الحد من جنس المحدود فإنه تدخل معها، فإذا قد قلت قطعت الثوب من هذا الطرف إلى هذا الطرف فإنه يدخل، وأما إذا كان ليس من جنسه فإنه لا يدخل. وعلى هذا فإلى تدخل في الشرع مع الغائية، تدخل في ثلاث مواطن، هذه فائدة لكم. الأول، دخول المرفقين مع اليدين بإلى. الثاني، دخول الكعبين مع الرجلين وأرجلكم إلى الكعبين، يعني مع الكعبين. الثالث، التكبير المطلق والمقيد الذي ذكره العلماء رحمهم الله وإجماع من الصحابة كما نقل بعض أهل العلم كالحاكم وغيره على أنه يكبر إلى آخر صلاة العصر من أيام التشريق كما ذكر ذلك أهل العلم رحمهم الله. وإدخال المرفقين مع الوضوء هو قول عامة أهل العلم كما قلنا. إذا ثبت هذا أيها الإخوة فإنه ليس من السنة أن يدلك، عفوا، ليس من الوجوب أن يدلك، ليس من الوجوب أن يدلك. فلو أمر الماء على أعضائه حتى أسبغ فإنه يجزئه، إلا أن مالكا أوجب ذلك الدلك، وليس مع مالك حديث صحيح. وأما الحديث الذي رواه الدارقطني عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أدار الماء على مرفقيه، فهذا حديث ضعيف كما ضعفه ابن حجر وغيره. إذن هذا كم أعضاء الوضوء ذكرنا؟ ثلاثة. العضو الرابع سم،
لكن يا شيخ هل يدخل المضمضة والاستنشاق في فرض واحد أم استثنى كل منهم على حدة؟
ذكرنا هذا، ذكرنا، قلنا أن المضمضة والاستنشاق ذكرناه في درس في الجمعة الماضية أو الأحد الماضي، قلنا أن المضمضة والاستنشاق إنما تؤخذ بغرفة واحدة، المضمضة والاستنشاق ما يفصل بينهما. وقلنا أن حديث أنه فصل بين المضمضة والاستنشاق هو حديث يروي طلحة بن صرف عن أبيه عن جده، وقلنا هذا الإسناد ضعيف. ويقول ابن معين إيش هذا طلحة بن صرف عن أبيه عن جده، تذكرت؟ طيب، إذا ثبت هذا فإننا نقول من فروض الوضوء مسح الرأس، ولم يختلف أهل العلم في وجوب مسح الرأس، وهو محل إجماع في الجملة. لقوله تعالى وامسحوا برؤوسكم، إلا أن أهل العلم اختلفوا في الباء هذه برؤوسكم، هل هي للتبعيض فيجوز مسح بعض الرأس كما هو مذهب الشافعي وأبي حنيفة، أم هي الباء للإلصاق فتفيد وجوب تعميم سائر الرأس كما هو مذهب مالك وأحمد؟ والذي يظهر والله أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتوضأ وضوءا إلا وقد عمم سائر رأسه، فدل ذلك على أن الباء هنا للإلصاق. بل قال ابن برهان من علماء اللغة: من ادعى أن الباء تأتي في اللغة بمعنى التبعيض فقد جاء أهل اللغة بما يعرفون، فقد جاء أهل اللغة بما يعرفون. والواقع أنه من أهل علماء اللغة من أشار إلى أن الباء تأتي للتبعيض، لكنها قول قليل، يعني قول ما غير مشهور. المهم أن الراجح والله أعلم أنه كل الصحابة وعددهم أكثر من 14 صحابيا لم ينقلوا لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما مسح رأسه أنه مسح البعض. وأما ما جاء في حديث المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على ناصيته فهذا حديث مختصر اختصره بعض الرواة، وإلا فإن في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الناصية وعلى العمامة، فدل ذلك على أن المسح لم يكن لبعض الرأس إنما كان لكامل الرأس، فلم وهي المسح على العمامة، فلما كان بعض الرأس قد كشف فإن الإنسان يمسحه. وعلى هذا فالراجح والله أعلم أن الإنسان يعمم سائر رأسه، وهذا هو مذهب أحمد ومالك رحمه الله، وهو اختيار أبي العباس ابن تيمية رحمة الله تعالى على الجميع. ولكن لو أن شخصا قال أنا مسحت فهل يصح وضوئي؟ قلنا له الجواب: إن كان مسحك في وضوء سابق فعفى الله عما سلف فقد كان لك سلف، أما جئت الآن وتقول الآن مسحت فنقول الأولى بك أن تعيد الوضوء إذا كانت أعضاؤك قد جفت، فإن كانت أعضاؤك لم تجف فإننا نقول لك امسح رأسك ثم بعد ذلك اغسل رجليك كما ما هو معلوم في مسألة الموالاة، وسوف نشرحها إن شاء الله. والسؤال: إذا أجبنا على أن الراجح أنه يمسح سائر رأس وهو غالب الرأس، وهل يمسح الشعر المتصل؟ بعض الناس يصير عنده شعر، أو بعض النساء عندها ذوائب، فهل تمسح المرأة الذوائب؟ الراجح والله أعلم أنه لا يمسح، فالواجب هو مسح ما صعد إلى الرأس. فلو أن المرأة مسحت رأسها ولم تمسح ذوائبها فإن وضوءها ما حاله صحيح ولا إشكال. فإن مسحت من باب الخروج من الخلاف فلا حرج، لكنه لا يجب والله أعلم. والسؤال الآخر: ما كيفية المسح؟ يلا من يجيب؟ كلكم غايبين إلا حمد. تعرف طريقة المسح؟ ما هي؟
من بدء منابت الشعر.
نعم.
إلى ما تحت الذقن قليل، ومن
المسح هذا رأس هذا.
عفوا يا شيخ.
أي نعم.
الرأس يكون شيخ.
طول الصوت قد قرب.
الرأس يا شيخ يكون بكلتا اليدين،
يعني يجمع كما جاء في حديث عبد الله بن زيد بن عاصم: بدأ بمقدم رأسه حتى انتهى بهما إلى قفاه
ثم يعيد
ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه. هذه صفة مسنونة. فإن كان شخص لديه قصة وهو لا يريد أن يبعثر ترتيب رأسه فإننا نقول لا حرج، فإنه إذا كان رأسه مفرقا فإنه له أن يمسح بيد هكذا واليد الأخرى هكذا مثل المرأة، أو أن رجلا عنده قصة فهو لا يريدها لا حرج، كما سئل الإمام أحمد: ما تصنع المرأة في مسح رأسها؟ قال: تضع يدها على يافوخها ثم تجرها إلى الأمام ثم تضعها في المكان الذي بدأت منه ثم تجرها إلى الخلف. وهذا يدل على أن أي صفة مسح بها الرأس فجائز، إلا أن السنة هي الطريقة التي قلناها. وبعض الإخوة يرفع قلون سوته ويأخذ بيد واحدة ويقول هكذا، أليس كذلك؟ فنقول إذا عمم سائر رأسه فلا حرج، وأما إذا أخذ بأول المقدم فنقول الراجح أن ذلك لا يجزئ، والله تبارك وتعالى أعلم. عندك سؤال تفضل.
أستاذ جزاكم الله خير، هناك بعض الناس يمسحون الرقبة.
نعم،
عندما مسح الرأس
الرقبة هي العنق من الرقبة، كل ذلك لا يشرع كما مر معنا، سواء كان الأمام أو إذا مسح يقول بهكذا، هذا لا يشرع، هذا لا يشرع كما مر معنا، والله أعلم. جزاك الله خيرا. إذا ثبت هذا أيها الإخوة، فهل يمسح الرأس ثلاثا أم يمسحه مرة واحدة؟ الجواب، جماهير أهل العلم، جماهير أهل العلم يقولون إن المسح مرة واحدة، هذا هو مذهب جمهور أهل العلم من الحنفية والمالكية والحنابلة خلافا للشافعية، وذلك لأن كل من ذكر صفة وضوء النبي أو غالب من ذكر صفة وضوء النبي وهم المقداد بن الأسود عند أبي المقداد بن عدي كرب عند أبي داود، وعلي بن أبي طالب عند الإمام أحمد وأهل السنن، وعبد الله بن زيد بن عاصم في الحديث المتفق عليه، وعثمان بن عفان في الحديث المتفق عليه، وابن عباس، فإنهم ذكروا أنه مسح برأسه مرة واحدة. ولو كان المسح أكثر من مرة فيه فضيلة لفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولو مرة واحدة، فدل ذلك على أنه ليس من السنة أن يمسح الإنسان رأسه أكثر من مرة. وأما ما جاء في الحديث الذي رواه أبو داود عن عثمان رضي الله عنه أنه مسح رأسه ثلاثا، فهذا خطأ، هذه الزيادة خطأ، وقد ضعفها أبو داود وقال جميع الأحاديث عن عثمان الصحاح إنما هو مسح برأسه مرة واحدة. وكذلك حديث جاء حديث آخر في سند رجل يقال ابن البيلماني وهو ضعيف. إذن الحديث الصحيح هو أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح كم؟ مرة واحدة، والحمد لله. وهذا يدل على أنه نحن متعبدون يا إخوان بدين، هذا الدين لولا الله ثم محمد لما عرفنا هذا الدين، وهذا يدل على أن الله يحب منا ألا نمسح إلا مرة، كما يحب منا أن نغسل أعضاءنا ثلاث مرات، وجوز لنا أن نمسح مرة واحدة لأنك تطيعه، فإذا كنت تحب ربك فأطع ربك، هو يحب هذه الصفة. لو أنني ولله المثل الأعلى قلت لك أريدك أن تصنع كذا، قلت لي لا لكنني أريد أن أصنع لك أفضل من هذا، فقلت هذا لا أفضل من هذا أنا أريد هذا، هل تعتبر أنك أطعتني؟ لا. فهذا ولله المثل الأعلى، فيدل على ذلك أن الله إذا أمرك بشيء فإنك تفعل على نحو ما أمرك ربك سبحانه وتعالى أو أمر بك أو أمرك رسولك صلى الله عليه وسلم. إذا ثبت هذا أيها الإخوة فإننا نقول من أعضاء الوضوء كم؟
الآن ذكرنا أربعة.
ذكرنا أربعة. ما يمكن. الوجه، المضمضة والاستنشاق، اليدين، الرأس، بقي
الموالاة،
غسل الرجلين الخامس. غسل الرجلين، وقد أجمع وقد ذكر جماهير أهل العلم وهم المشهور من مذهب الأئمة الأربعة على أن الرجلين تغسلان، والخلاف في هذا خلاف مندثر، خلاف إيش؟ مندثر. وفائدة أيها الإخوة، فائدة، نجد أن بعض أهل العلم ينقلون الإجماع في بعض المسائل، ينقلون الإجماع في بعض المسائل ونجد خلافا، فكيف ذلك؟ الجواب أن نقل الإجماع عند أهل العلم إنما يشار إلى أن هذا الخلاف الحادث إنما هو خلاف حادث بعد وجود إجماع، فلا يعول على هذا الخلاف، هذه نقطة. ولهذا حينما نجد بعض الأئمة ينقل الإجماع في مسألة ثم نجد خلافا في المسألة، فلربما كان الخلاف هذا خلافا حادثا جاء بعده. ولهذا تجدون دائما الخلاف الذي يكون حادثا ليس لأمامه دليل، إنما هو استدلال عقلي أحيانا. هذا واحد. الثاني أن نقل الاتفاق عند الأئمة رحمهم الله أحيانا يقصد به اتفاق الأئمة الأربعة، والكلمة باتفاق الفقهاء فهو المقصود عند العلماء إذا قالوا باتفاق الفقهاء يقصدون به الأئمة الأربعة وإن كان في المسألة خلاف. أما إذا قالوا بإجماع فإنما يقصدون إجماع عوام أو عامة أهل العلم. ولهذا لا تثريب على العالم إذا قال باتفاق الفقهاء ويقصد بذلك الأئمة الأربعة، وليس ذلك من خلل في الأمانة العلمية، فقد كان أبو العباس ابن تيمية يطلق ذلك، وكان ابن هويرة من علماء الحنابلة يطلق ذلك، وكان ابن القيم يطلق ذلك، وكان أبو عمر بن عبد البر بل ينقل أبو عمر الإجماع مع أن في المسألة خلاف، وكذلك ابن المنذر. فينبغي أن نعرف مصطلحات الأئمة، مصطلحات العلماء، فلكل علم مصطلحه، فلا ينبغي أن يشرب أو يعنف على الإنسان الذي سلك طريقة أهل العلم في مصطلحاتهم، فإن العتب على من لم يعرف مثل هذا المصطلح. إذا ثبت هذا أيها الإخوة فإن غسل الرجلين إنما الواجب فيها الغسل، وهذا كما قلت هو قول عامة أهل العلم. وأما ما جاء في حديث علي أنه رش رجليه فإن الرش أو مسح فإنما هو الغسل الخفيف كما هو عند بعض علماء اللغة، ولهذا تقول تمسحت للوضوء يعني اغتسلت للوضوء، فكان من لغة العرب التي غير مشهورة أن التمسح هو بمعنى الغسل الذي ليس كثيرا، والله أعلم. ثم إن الحديث الوارد في أن علي مسح رجليه فإنه حديث ضعيف، ولو صح فإنه إنما مسح لأجل وجود نعلين في رجله، فكان غسل ما خرج ومسح ما خرج ولكن أدخلهما، فكانت بمثابة الرش أو بمثابة المس. والصحيح أن الحديث ضعيف، ولهذا قال تعالى قال صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال ويل للأعقاب من النار، والحديث متفق عليه من حديث عبد الله بن عمرو العاص ومن حديث عائشة عند مسلم ومن حديث أبي هريرة. فقول ويل للأعقاب من النار حينما رأى قوما مسحوا أرجلهم ولم يغسلوا أعقابهم، فكان صلى الله عليه وسلم وهو جاء قد قدم من مكان بعيد فرأى أصحابه لا يهتمون بغسل العقبين، فقال ويل للأعقاب من النار ويل للأعقاب من النار. ورأى أبو هريرة قوما يصنعون ذلك فقال أسبغ الوضوء، سمعت خليلي صلى الله عليه وسلم يقول ويل للأعقاب من النار. فإذا كان هذا الحديث الصحيح في هذه العقوبة دل على أنه لا يجزئ إلا الغسل أو الغسل، والله أعلم. والكعبان هما العظمان الناتئان من جانبي القدم، وهما مجمع مفصل الساق والقدم، ويجب غسلهما، وتكون إلى هنا بمعنى المعية. طيب، هل يشرع أن يغسل ما زاد إلى أول الساق؟ نقول السنة ألا يصنع، فإن فعل من باب عدم السنة من باب التأكيد فإن هذا جائز، وأما الزيادة فإن ذلك لا يسن كما قلنا في مسألة اليدين، والله أعلم. الشرط السادس أو فرض السادس هو الترتيب، هو ماذا؟ الترتيب بين الأعضاء، هو الترتيب بين الأعضاء. فإنه قد ذهب الشافعي وأحمد إلى وجوب الترتيب في أعضاء الوضوء كما أمر الله في كتابه ورتبها سبحانه، فقال فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإلى الكعبين. وفعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر، وأمره صلى الله عليه وسلم في حديث المسيء في صلاة عند ابن حبان بسند لا بأس به قال توضأ كما أمرك الله، فدل ذلك على أن الله أمره بهذا الأمر. وإن كانت الواو لا تقتضي الترتيب، أليس كذلك؟ فإن الواو تقتضي العطف دون الترتيب، وإن الذي يقتضي الترتيب من أدوات العطف أو من حروف العطف ما هي؟ ثم والفاء. أما الواو قالوا لا تقتضي الترتيب. الجواب نقول نعم، إن الواو لا تقتضي، أن الواو لا تقتضي الترتيب، لكن الله حينما رتب ذلك وأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نفعل كما أمرنا ربنا، فدل ذلك على أن الترتيب ليس لأجل وجود الواو، ولكن لأجل وجود أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أمر واضح إن شاء الله. الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ منذ أن فرض الله عليه، ولم ينقل أنه أخل بالترتيب. وقد روى الإمام أحمد من حديث قابوس عن أبيه عن علي رضي الله عنه أنه سئل، قيل له: أحدنا يستعجل فيغسل شيئا قبل شيء؟ سئل علي رضي الله عنه أمير المؤمنين، سئل فقيل: أحدنا يستعجل فيغسل شيئا قبل شيء؟ قال: لا، لا، حتى يكون كما أمر الله. وهذا قول صحابي، وهو الذي هو الراجح والله أعلم، وهو أن الترتيب واجب، يسقط مع الجهل. إذا كان الإنسان جاهلا وبدأ في الرأس قبل اليدين ثم صلى، فإننا لا نأمره بالإعادة لأنه كان جاهلا. والقاعدة في ذلك أن كلما فعل ما فأمره الله سبحانه وتعالى فأخطأ في ذلك بسبب الجهل باجتهاد أو تأويل أو تقليد، فما فعله فإنه لا يؤمر بالإعادة، والله أعلم. طيب، إذا ثبت هذا أيها الإخوة فإننا نقول يجب الترتيب وعليه. فلو أن شخصا أحدث ثم أراد أن يغتسل في البركة ثم قال: أنا نويت الوضوء، ثم غمس جسده كله في الوضوء في الماء ثم خرج وقال: الحمد لله أنا توضيت نويت، هل يجزئ؟ الجواب: من قال بوجوب الترتيب فإنه لا يجزئه. طيب، شخص عليه جنابة ثم نوى رفع الحدث ثم دخل الماء ثم خرج وقال: نويت الوضوء، هل يجزئ؟ يجزئ؟ نعم يجزئ. لماذا؟ لأن الاغتسال غير
الوضوء.
الوضوء، الوضوء حدث أصغر والاغتسال حدث أكبر. وإذا نوى الإنسان رفع الحدث وعمم سائر بدني وتمضمض واستنشق، فإن الحدث الأصغر يدخل في الحدث
الأكبر.
الأكبر، والله تبارك وتعالى أعلم. وعلى هذا أيها الإخوة والأخوات الذين يدخلون في بركة السباحة وعليهم حدث أصغر ثم يدخلون البركة والمسبح ثم يخرجون وهم وقد نووا، فلا يكفي حتى يرتب. ما معنى يرتب؟ يعني لو قال هكذا وهو في الماء أجزأ بأن تمضمض واستنشق ثم غسل وجهه ثم غسل يديه ثم مسح رأسه ثم بعد ذلك غسل رجليه، فإن ذلك يجزئ. ولو خرج مرتبا، يعني هذه افتراضية، مسألة افتراضية يذكرها الفقهاء، قالوا: ولو خرج من البركة مرتبا أجزأ. كيف ذلك؟ قال: يخرج رأسه ثم يخرج يديه ثم يخرج أول وجهه ثم يديه ثم يخرج رأسه ثم يخرج رجليه، فإن ذلك يجزئ. وهذا مسألة افتراضية لا يمكن تطبيقها إلا بعسر ومشقة. نعم،
ينقص المضمض والاستنشاق.
لا، يتمضمض، لا بد يتمضمض. هذه مسألة يعني من باب أنه لو فرض أن شخصا فعل ذلك، ودائما يخل المسائل افتراضية، إنما هي من باب ترويح في مسائل العلم، ويسميها العلماء ملح العلم، والله تبارك وتعالى أعلم. إذا ثبت هذا أيها الإخوة فإن الراجح كما قلت هو أن الترتيب واجب، وهو مذهب الشافعي وأحمد. يبقى الشرط السابع، وهو الموالاة. وهو الموالاة، والموالاة هو ألا يؤخر غسل عضو حتى ينشف العضو الذي قبله بزمن معتدل. أعيد، الموالاة، وهو ألا يؤخر غسل عضو حتى ينشف العضو الذي قبله بزمن معتدل. معنى ذلك أنه لا يسوغ له أن يبدأ بغسل رجليه وقد جف مسح رأسه، ولا يسوغ له أن يمسح رأسه وقد جفت يداه، لأنه يشترط فيه الموالاة. وقولنا بزمن معتدل، لو أنه يريد أن يتوضأ في شدة برد وفي شدة هواء، فإن بعض الناس أحيانا يستعصي عليه من شدة البرد إلا أن يأخذه تباعا، أليس كذلك؟ فلربما إذا غسل يديه وأراد أن أو مسح رأسه وأراد أن يغسل رجليه، فربما من شدة الهواء ينشف، لكن هذا إيش؟ لكن هذا معفو عنه، لكن هذا معفو. لماذا؟ لأن هذا زمن غير معتاد، غير معتاد، والله أعلم. وكذلك إذا كان الماء قليلا بحيث يشق عليه استخراجه، مثل أن يتناوله تناولا، عنده بئر ويدخل يده ثم يمسح يغسل وجهه، ثم يدخل يده ثم يغسل يديه، وربما كان محاولة لذلك، فإن ذلك مما يعفى عنه. وقد روى ابن المنذر أن ابن عمر حينما قل الماء خارج المسجد لدخل المسجد وغسل رجليه، فإذا كان الوقت يسيرا وهو مشتغل بشرط الطهارة فإن ذلك معفو عنه والله أعلم، فإن ذلك معفو عنه والله أعلم. ومن ذلك ما تفعل بعض النساء إذا غسلت يديها، فإنها تمسح المناكير، وربما هذه الإزالة قد يجف البعض، فإذا كان يسيرا فلا حرج إن شاء الله ولو جف البعض، كما ذكر ذلك العلماء رحمهم الله. الشرط الثامن هو النية، هي إيش؟ النية. وقد أخرتها لأن لها مسائل، فالنية من فروض الوضوء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن توضأ ليعلم الناس ولما انتهى قال: ما دامي توضأت إذن أبى أصلي فيه، هل يجزئه؟ لا يجزئه. لماذا؟ لأنه لم ينوي. ولو غسل يديه وغسل وجهه وتذكر قال: صلاة الظهر قريبة أبى أكمل، هل يجزئه؟ لماذا؟ نوى. لكن الجواب لا يجزئه، لأن نيته لم تكن من أول الوضوء، والله تبارك وتعالى أعلم. لعلنا نقف عند هذا، وسوف نفرع إن شاء الله مسائل في باب النية، ونستقبل الأسئلة من الإخوة. تفضل يا أخي.
أستاذ لو سمحتم، ذكرتم بأن الترتيب يعني من الفروض، فلو أن أحد يعني غسل يده اليسرى قبل اليمنى أو رجله اليسرى،
يجيبك على هذا حمد، تذكر حمد؟ نعم. ماذا قلنا؟
هو لا بأس، لكن السنة أن
نعم، تقديم اليسرى على اليمنى من باب ترك السنة. ولهذا جاء عن علي رضي الله عنه أنه قال: ما أبالي بدأت بإحدى يدي على الأخرى، أو كما قال رضي الله عنه. طيب سم حمد.
شيخ، إذا أطلقت اليد ماذا يقصد بها؟
هذا سؤال جيد. إذا أطلقت اليد فإن الذي يظهر والله أعلم أن اليد إذا أطلقت يقصد بها الكف، والله أعلم فقط. ولهذا من مس ذكره بيده ولو مس ينقض الوضوء، ولو مسه بذراعه فإنه لا ينقض الوضوء على الراجح، والله أعلم. نستقبل الأسئلة من الإخوة عن طريق الموقع. هذا عبد الرحمن المختار من العراق يقول: هل ثبت الإجماع على نجاسة دم الإنسان؟ لأني قرأت أن ذلك منقول عن الإمام أحمد، أرجو شيئا من البيان والإيضاح وجزاكم الله خيرا. أولا نحن نقول مثل هذه المسألة: بعض أهل العلم نقل الإجماع على نجاسة الدم، والخلاف إنما هو خلاف حادث، فلم يعول على وجود خلاف. وقد نقل عن الإمام أحمد أنه نقل الإجماع على نجاسة الدم، وهذا هو الراجح، أن الدم نجس. ومن قال إن الدم لا ينجس فإنما أشكل عليه بعض الأحاديث التي توهم صحة قوله، ولكن قوله ليس بصحيح. من ذلك ما روى البخاري في صحيحه معلقا بصيغة الجزم عن الحسن البصري أنه قال: ما زال المسلمون يصلون بجراحاتهم، يعني الدم. نقول الجواب لا بأس، لأن الله يقول فاتقوا الله ما استطعتم. وهل عند الصحابة وقت عملية يدخل في العناية المركزة يسوى العملية سريعا؟ هذا لا يمكن، فهو معذور، فالدم سوف يثعب منه ويصلي على حسب طريقته. وكذلك نقل عمر رضي الله عنه حينما جاء أبو لؤلؤ المجوسي عليه من الله ما يستحق وطعن عمر فجعل الدم يثعب، ماذا تريدون من عمر؟ ما استطاع عمر رضي الله عنه إلا أن يستمر. وعلى هذا فخروج الدم لا ينقض الوضوء، هذا دلالة على أن خروج الدم لا ينقض الوضوء. أما الدم نجس أم ليس بنجس؟ هو نجس ويعفى عن يسيره، ويعفى عن يسيره. وقد استدل العلماء على أنه يعفى عن يسيره ما جاء عند البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت ما كان لإحدانا إلا ثوب واحد تحيض فيه، فإذا وجدت على ثوبها دم يعني من دم الحيض مصعته بريقها وفركت. والسؤال إذا مصعته بريقها وفركت أليس يبقى شيء؟ يبقى، فهذا الباقي معفو عنه. ولو كانت نجاسة عذرة أو بول هل يجزئ؟ فإنه لا يجزئ أن يصلي فيه، فدل ذلك على أن يسير الدم يجزئ. وقد جاء عند البيهقي وغيره أن ابن عمر بثر حبة فيه فخرجت ولم يعيد الوضوء، والله تبارك وتعالى أعلم. طيب، هذه منال عبد الله من السعودية تقول شيخنا الفاضل الحكم الشرعي لبعض القضايا أحيانا لا يكون صريحا، ومن خلال المحاضرات نكون في حيرة من التوصل إلى أنه يجوز لا يجوز، هل هو مكره جائز ومستحب، ولا نتوصل ربما إلى الحكم الصحيح وذلك على آراء الفقهاء والمذاهب، فهل توضح لنا الحكم القطعي في المسألة بارك الله فيك؟ طيب ما هي المسألة؟ الآن أنت يا أختي منال ذكرت أن بعض الناس غير واضح، فنقول سؤالك أنت غير واضح، نجيبك عن ماذا؟ أليس كذلك؟ ثانيا يا إخوان، بعض العلماء أحيانا لا يحب أن أو يتورع عن بيان القول الراجح من باب أنه لم تتضح له الصورة، فيذكر الخلاف لبيان ذلك، وإلا فإنه إذا كان إنسان يعلم الحكم الشرعي فلا حرج أن يذكر الخلاف، لأن من الناس من يستمع إلى مشرق الأرض ومغربها، فربما كان لهم مذاهب، فإذا بين الأقوال عرف السامع والمستمع والمشاهد أن المفتي عنده دراية بالقول الآخر، والله تبارك وتعالى أعلم. فنتمنى من الأخت منال لو تكتب سؤالها على أجل لأننا نجيب على ماذا تريد. أم مريم من السعودية تقول هل تنشيف الأعضاء أثناء الوضوء يجوز، وهل يجوز حمل الطفل وهو يلبس الحفاظات حفظكم الله؟ الجواب أن المسح الوضوء الراجح والله أعلم أنه جائز. تقول ميمونة فأتيته بالمنديل فرده وجعل ينفض الماء بيديه، والجواب أن الرسول إنما رده ليس لأجل أنه لا يريد أن يتمسح، بدليل أنه جعل ينفض الماء بيده. ويقول ابن القيم كل حديث فيه تنشيف الأعضاء أو عدم تنشيفه فهو حديث إلا حديث ميمونة، فميمونة ليس فيه أن الرسول أمر بنشف الأعضاء أو نهى، فكل حديث فيه الأمر بتنشيف الأعضاء أو النهي عن تنشيف الأعضاء فإنه حديث ضعيف والله أعلم. يقول هذا، ثم السؤال الآخر وهل يجوز حمل الطفل وهو يلبس الحفاظات؟ لا حرج، لا حرج أن يحمل الطفل ولو كان فيه شيء إذا كان في غير الصلاة ولأنه لم ينجس، وأما إذا كان فيه بلل فإنك تغسلين المكان الذي وقع فيه البلل والله أعلم. هذه روح محلقة، نسأل الله أن يجعل محلقة يعني طيب، الإنسان يسمي نفسه بأسماء متفائلة لعله يدرك شيئا من ذلك. تقول حكم تشبيك أصابع اليد أثناء غسل اليدين أول الوضوء. تشبيك الأصابع الراجح والله أعلم أنه ليس فيها بأس إلا في حال الصلاة، فإن حال الصلاة السنة أنها توضع في المكان الذي أمر به، إما حال القيام يضع يده اليمنى على ذراع اليسرى، وإما حال الركوع يضع يديه على ركبتيه، وإما حال الرفع إما أن يسدل وإما أن يضع، كل ذلك جائز، وإن كان الأولى أن يضع. وأما السجود فكذلك، وأما بين السجدتين أو التشهد فكذلك. أما التشبيك فإنه ترك السنة ولهذا نقول مكروه. أما إذا كان ينتظر الصلاة أو خرج إلى الصلاة فإن الراجح أن الأحاديث الواردة في هذا أحاديث ضعيفة، حديث كعب بن عجرة وحديث أبي هريرة وحديث أبي سعيد الخدري وكل أحاديث ضعيفة والله أعلم، كما ضعفها أو أشار إلى ضعف الإمام البخاري وابن رجب رحمهم الله جميعا. أم نافع من الجزائر تقول شيخنا بالحديث عن حدود الوجه، هل ما تفعل النساء من جعل الخمار مغطيا للرقبة إلى غاية الذقن على القول بأن وجه المرأة ليس عورة؟ نعم، إذا غسلت المرأة وجهها من أول منابت الشعر إلى أسفل الذقن جائز، أما أن تضع الخمار إلى هكذا فإنه لا يجزئها حتى تزيله لتغسل ما أسفل من الذقن، لأن هذا يعد من الوجه، ولو ترك موضع ظفر فإنه لا يجزئه ذلك. ولهذا جاء في الحديث الذي رواه خالد بن معدان عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أبصر رجلا ترك موضع ظفر لم يصبه الماء فقال ارجع فأعد وضوءك. والحديث عند مسلم ليس فيه إعادة الوضوء ولكن فيه ماذا؟ فيه أحسن وضوءك، ولكن قلنا أن الموالاة واجبة، ولهذا أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد، كما ذكرنا هذه المسألة في باب الموالاة، والله أعلم. لعلنا ننتهي من هذه الأسئلة. وهناك تنبيهان أيها الإخوة والأخوات، هناك سيكون بإذن الله الساعة 10:30 بتوقيت مكة المكرمة من هذا اليوم لقاء على الهواء مباشرة عبر الفصول الافتراضية في موقع الأكاديمية الإسلامية المفتوحة مع مدير عام الأكاديمية الإسلامية المفتوحة الشيخ راشد بن عثمان الزهراني، وكذلك معه الفريق الإداري الذين من خلف الكواليس يشتغلون لأجلكم وراحتكم، ويستقبلون أسئلتكم واستفساراتكم على حول هذه الأكاديمية وطريقة الدروس، والله تبارك وتعالى أعلم. وبالمناسبة بإذن الله سوف يكون الساعة 4 عصرا بتوقيت مكة المكرمة إلى الساعة 5 أنا أجلس أستقبل أسئلتكم واستفساراتكم، وأي شيء يشكل عليكم في الفقه أو غيره نستقبل إن شاء الله الساعة 4 عن طريق الموقع الأكاديمية الإسلامية المفتوحة. وإلى ذلك الحين استودعكم الله على أمل اللقاء بكم، ونسأل الله أن يتجدد هذا اللقاء وأنتم في صحة وعافية وهمة محلقة إن شاء الله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.